بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أؤكد على إخواني وأخواتي بالتالي وأكرر هذا: أولا بالنسبة للأسئلة تختصر بارك الله فيكم، الأمر الثاني سؤال واحد فقط، وأيضا ذكر الاسم والبلد، هذا أمر مهم جدا حتى أجيب عليه. والمسألة الأخرى الصبر، لأن كثير من الإخوة والأخوات الذين يراسلونني يعتقدون بأنهم هم الوحيدون الذين يرسلون، والواقع بأن هناك عندي تقريبا في شهر رمضان فقط وصلني ما يزيد على 3000 رسالة، فلذلك اصبروا علينا بارك الله فيكم، وإن شاء الله تباعا نأتي أو نجيب على الأسئلة. عندي الأخت نور من الأردن بارك الله فيها تسأل، تقول: هل يجوز للمسافر أن يجمع ويقصر الصلاة لمدة أسبوعين مثلا في حال رجع لبيته مؤقتا أو سكن عند الأهل لفترة من الوقت، مثل الذي يكون يشتغل في بلد ورجع إجازة لوطني لمدة أسبوعين، هل له أن يجمع وأن يقصر؟ أختي نور بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بأن الإنسان إذا كان مسافرا إلى بلد ثم رجع إلى بلده مدة أسبوعين وسكن فيه واستقر فيه إجازة، تقولين هل يقصر ويجمع؟ الجواب لا، لأنه أقام حتى لو يوم واحد، فمدام أنه رجع إلى بلده خلاص أقام. أما إذا سكن في مدينة أخرى غير المدينة التي فيها بيته فإنه له أن يقصر وأن يجمع، لأنه يعتبر ما زال مسافر. أما إذا رجع إلى بلده، رجع إلى مدينته، رجع إلى بيته، فيمتنع عن الترخص برخص السفر بارك الله فيك. عبد الرحمن من الإمارات يقول: أحد زملائي في الجامعة وقع له حادث، والآن هو في المستشفى في غيبوبة، وكان عنده آخر امتحان في الجامعة، طلب مني الدكتور أن أمتحن بدلا عنه وقد فعلت، هل هذا الفعل صحيح؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، هذا الفعل محرم وغير صحيح، ولا يجوز ويحرم على هذا الأستاذ أن يأمرك بأن تقوم مقام صاحبك، لأن هذا غش وخديعة وخيانة للأمانة، فالواجب عليك التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا الأمر إذا أتى بقرار أو بأمر من يملك الصلاحية نعم، أما إذا كان من عندي رأسي فهذا أمر مكشوف، هذا أمر مكشوف، وأعتقد صاحبك هذا لن يرضى أن تقوم مقامه بمثل هذه الصورة المبنية على الغش والخديعة والخيانة وخيانة الأمانة. إذا قال الأستاذ: والله أنا أتيت بمن يملك الصلاحية على أن هذا الطالب باقي له مادة وممكن يقوم أحد مقامه، معني ما أتصور أنا هذا، ممكن في هذه الحالة من يملك الصلاحية في مثل هذا الأمر. الأخ سعيد الجدعاني من السعودية يقول: والدي حصل على تعويض لقطعة أرض في حياتي، وأودع جزء من المبلغ عندي في حساب خاص، وتوفي الوالد رحمة الله عليه، ولدي إخوة الأغلبية يقولون نعمل له عمل خير. يقول: في واحد من الأولاد قاطع لأبي في حياتي، وعندما توفي الوالد لم يحضر للدفن ولا العزاء، يقول المبلغ موجود حتى الزكاة أطلعها من حسابي حتى لا ينقص المبلغ. يسأل يقول: بالنسبة للطريقة هذه يعني ما العمل؟ أخوي سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للميراث الله جل وعلا جعله حقا للورثة بموت المورث، فعندنا ثلاثة أركان: وارث ومورث وتركة ومال موروث، ولا أحد يحجب من الميراث إلا بنص شرعي، والذين يحجبون من الميراث ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف: بالنسبة للقتل، وبالنسبة لاختلاف الدين، والرق، قتل ورق واختلاف ديني. ولذلك هؤلاء الثلاثة هم الذين يحجبون من الميراث. فأخوك عاق يتحمل عقوقه والعقوبة في الدنيا والآخر، لأن الله عز وجل توعد العاقين بالعقوبة المعجلة. فالمال الذي عندك حق للورثة جميعا، فإذا قال والله الورثة كله نجعله باب خير، تسألون هذا الولد العاق، يقولون له يعني فيه حصة تركها الوالد، نحن نريد أن نتبرع بها للوالد، ماذا تقول؟ لعل الله يغفر ذنبك. فإذا قال لا أريده أعطوه إياه، وإذا قال لا أنا معكم الحمد لله. فلا لابد أن تستأذنوه بارك الله فيكم، أو ترفعون الأمر إلى القاضي، تقول والله عندنا ولد عاق للأسف، الوالد خلف جزء من التركة موجودة عندي والجزء الثاني قسمناه، ولكن هذا الولد عقوقه فاضح وقبيح لدرجة أنه ما رق لوالده في مثل هذه الحالة، مثل حالة الوفاة، لا حضر الدفن ولا حضر العزاء ولا حضر الصلاة. فالقاضي قد ينظر في هذه المسألة وممكن يعاقب القاضي ويمنعه من التركة، قد يكون للقاضي الحق في هذا إذا رأى بأن المسألة ممكن تصل إلى حجبه ومنعه عقوبة له من باب التعزير. أبو سليم من ليبيا يقول ما حكم من شرب الماء بعد أذان الفجر دون علم وكان في رمضان؟ أبو سليم بارك الله فيك، إذا كان الشخص قد أخطأ ظن بقاء الليل ولم يدخل أذان الفجر فشرب خطأ مع بذله الوسائل واجتهاده في يعني معرفة الوقت، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة، لأن هذا خطأ، فالله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، جاء في صحيح مسلم قال الله قد فعلت، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والأصل بقاء الليل، والقاعدة الشرعية بقاء ما كان على ما كان. من العراق عبد الإله أو عبد الله، لأن الكتابة خطأ يقول عبد الإله أو عبد الله، نقول عبد الإله، يقول أنا في رمضان احتلمت ولما استيقظت شفت المني خارج مني فما استطعت الاغتسال لأني ما وجدت ماء فتيممت وصليت ولم يأتي الماء منذ أسبوع إلى الآن، بقيت على حالتي أتيمم وأصلي، ماذا علي يا عبد الإله؟ بارك الله فيك، بالنسبة لمن احتلم وهو صائم صومه صحيح ويجب عليه الغسل لأجل الصلاة، فإن لم يتيسر الماء وذلك بالعجز عن استعماله أو بفقده مثل الحالة اللي أنت فيها يتيمم ولله الحمد، لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، حتى لو بقيت أيام ما تستطيع الاغتسال تتيمم بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن ييسر أمرك. عبد العزيز من ليبيا يقول هل يجوز للمرأة الحائض والنفساء قراءة القرآن من الموبايل؟ عبد العزيز بارك الله فيك، الأصل أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، أما مس القرآن فبالاتفاق أنه لا يجوز لها أن تمس القرآن، أما أن تقرأ القرآن من حفظها أو تقرأ القرآن بحائل قفاز ولا من موبايل ولا محمول ولا جهاز، ففيه قولان، قول بالمنع وقول بالجواز مطلقا، وقول ثالث إذا احتاجت، وهذا الذي يظهر أن إذا احتاجت المرأة كأن تكون معلمة أو طالبة أو محفظة أو امرأة تختم القرآن ودورتها طويلة فحبت أنها تقرأ من الجهاز المحمول هذا، يظهر لي أنه لا حرج في ذلك. أم محمد من أمريكا تقول هل يجوز صلاة الفرض من المصحف أو من الجوال؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، نعم الأصل أن الإنسان يصلي من دون حمل المصحف، أما إذا احتاج إلى ذلك في صلاة النفل فيجوز، لما يروى أن عائشة رضي الله عنها أمرت مولاها ذكوان أن يحمل القرآن وأن يصلي بها، والفقهاء يقولون بأن يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، أو يصح في النفل ما لا يصح في الفرض، ومن ذلك يرخصون في مسألة حمل المصحف في النفل. أما في الفرض فالحمل لا، يعني إذا أردت أن تصلي الفرض تحمل المصحف نقول لا، لأن هذا في حركة في الفرض وهذه الحركة ممنوعة بالنسبة لمن يصلي الفرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه أمر المصلي بأن يسكن في صلاته، يسكن في صلاته ولا يكثر الحركة. أما إذا وضعت المصحف على حامل للمصحف كرسي أو حامل وتقرأين منه نظرا هو أمامك لا حرج في ذلك، والحمد لله رب العالمين. أبو مريم من الشارقة يقول: لو شخص لم يلتزم بالجلوس في البيت ولم يعرف أنه مصاب بمرض الكورونا ثم بسبب إهماله نقل المرض لوالديه، هل يأثم إذا مرضوا أو ماتوا بسبب هذا المرض؟ أخوي أبو مريم الله يبارك فيك ويحفظك، بالنسبة لمن كان حاملا للفيروس وهو لا يعرف ذلك ثم نقله لوالديه فمات أو مرض، ليس عليه جناح ولا إثم في ذلك. لكن إن كان أهمل وتساهل ولم يلتزم بالحظر ولا بالمكث في البيت والتزام الجلوس، نعم قد يأثم من هذا الباب حتى لو كان لا يعلم بأنه حامل للفيروس. فإذا قال لا الأمور كذا وغير مبالي ومستهتر ومتساهل وكذا، نعم هذا والعياذ بالله قد يأثم إثما عظيما. ولذلك على الناس أن يتقوا الله. وهنا نصيحة لكبار السن آبائنا: البركة، يعني لا تشرهون على عيالكم ولا تعتبون عليهم إذا تأخروا في الزيارة، لأنهم يخافون عليكم. عيالكم ما يقاطعونكم ولكن يخافون عليكم، ما يريدون أن تتأثروا، لأنهم يقولون الأطباء بأن كبار السن أكثر من الشباب بالنسبة لالتقاط الفيروس. ولذلك يشكو بعض الأولاد من الجنسين الذكور والإناث، يقولون يعني بعض والدينا يشرهون ويعتبون ويقولون أنتم قاطعين، يقولون إحنا خاف عليهم، خاصة اللي يختلطون عندهم مخالطة ما يدري هو يحمل الفيروس ولا لا، ولذلك لا تعتبون عليهم. والحمد لله الاتصال يكفي، وإن شاء الله الفرج قريب. المسلم مطالب بأنه يصبر، بارك الله في الجميع. أم داود من المغرب تقول: هل هذه العبارة صحيحة، رعاية الأولاد واجب وطلب العلم أوجب؟ وهي موجهة للنساء، وإن كانت صحيحة كيف تفعل مع من لديها أكثر من طفلين ولا تجب حتى وتجد حتى الوقت لنفسها؟ أم داود بارك الله فيك ورزقك الله العلم النافع والعمل الصالح. العلم علمان: علم عيني وعلم كفائي. أما العلم العيني فهو كل عبادة وجبت عليك فتقدم العلم عليها واجب: وجوب الوضوء، تعلم الوضوء، أحكام الوضوء، أحكام التيمم، أحكام الحيض، أحكام الاستحاضة، أحكام النفاس، أحكام الصلاة. إذا كان عندك مال يجب عليك تعليم أحكام الزكاة، أحكام الصيام طبعا رمضان كل واحد، إذا نويت الحج يجب عليك تتعلمين. قبل هذا كله علم العقيدة، العلم بالله عز وجل من التوحيد، هذا كله من الأمور الواجبة. في علم كفائي اللي هو الزيادة، معرفة خلاف العلماء ومعرفة الفرائض مثلا ومعرفة أبواب بقية أبواب الفقه مثلا، هذا كفائي، هذا للإنسان الذي يسعى ويترقى لأن يكون عالما. فالعلم الأول يجب عليك كما يجب عليك الحفاظ على أولادك. العلم الثاني لا، حق الأولاد أولى. فإذا تعارض ما يمكن تجمعين بين طلب العلم الكفائي وبين حقوق الأولاد، حق الأولاد أولى. إذا استطعت تجمعين خير على خير، تقومين بحق الأولاد وأيضا تطلبين العلم، مثل ما هو حاصل الآن كثير من النساء يحضرن دروس العلم وعندهم ما شاء الله عيال وعندهم أطفال ويصطحبون أولادهم معهم ويواظبون على الدروس اللهم بارك، وحريصين على طلب العلم ولا عندهم مشكلة في هذا. لكن بعض النساء لا، يصعب عليها كثرة الأولاد، وشيء أهم شيء العلم الواجب، العلم العيني، العقيدة مع أحكام العبادات التي وجبت عليك أصلا، تقدم العلم عليها واجب. حمد من الإمارات يقول: رجل جامع زوجته بعد أذان الفجر ومو عارف كيف يسوي. يا حمد بارك الله فيك، بالنسبة للجماع أشد المفطرات للصائم، ولذلك من تعمد وجامع زوجته بعد أذان الفجر فعليه كفارة مغلظة، عتق رقبة، الآن غير موجود عتق الرقاب، صيام شهرين متتابعين 60 يوما، فإن لم يستطع لمرض أو لكبر ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا مع قضاء هذا اليوم لأنه أفسده بالجماع. أما إذا كان مخطئا اجتهد وكذا وظن الفجر ما أذن وتفاجأ، وإذا الفجر فات عليه وهو ما يدري عند الساعة وقت الساعة، ولا اجتهد وحرص وزوجته نفس الشيء تقول له ما أذن الفجر وهم صادقين، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. الأخ أبو آية من السويد يقول: رجل مسلم له ابن عمره 21 سنة، هذا الولد كان جيد مع أبوه وأمه، يحفظ القرآن، مواظب على الصلوات على المسجد، دخل الكلية، تغير، انحرف عن الجادة، خرج من البيت، سكن لوحده، تعرف على بنت عاش معها بحكم قوانين البلد هذا، يقول حملت منه والعياذ بالله، يقول الآن الولد حائر ماذا يفعل، يريد نصيحتكم، أزوجه أمنعه، ليس يقول لديه سلطة عليه بحكم قوانين البلد، يقول أنا غير موافق، لكن حتى لو قلت أني غير موافق يقول لا يهم هذا الأمر، يعني يريد حل هذه المشكلة. أبو آية، أولا بارك الله فيكم، رضي الله عنكم. أولا دائما أنا أوجه نصيحة لإخواني اللي يعيشون في بلاد غير المسلمين، متى ما أن أنهيتم المهمة وحصلتم الغرض عودوا إلى بلدانكم، اسكنوا في بلادكم، اسكنوا في بلادكم بارك الله فيكم، فإن البقاء في مثل هذه البلاد له ضريبة، مثل هذه الضريبة الآن تدفع ضريبة البقاء والاستمرار، ولذلك الإنسان إذا أخذ نهمته وقضى حاجته دراسة أو دورة أو تجارة يرجع إلى بلده، هذا الأمر الأول، وأنا دائما أوصي بهذا. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الولد الآن تدعوه إلى أمرين: الأمر الأول التوبة إلى الله عز وجل، تذكره بماضيه الجميل المضيء، تقول له يعني أنت نشأت نشأة زكية وبدايات طيبة، فعد إلى الله وتب إلى الله، وهذا من شؤم المعصية لأنك أنت عصيت الله وانحرفت عن الجادة فعوقبت هذا العقاب، فإذا تاب إلى الله سهل الله له الأمر بإذن الله جل وعلا، يسهل الله عز وجل له الأمر. الأمر الثاني يترك هذا المرأة ويعتزلها حتى تضع الحمل، حتى تضع الحمل ويتركها ويبتعد عنها لأن هذه عدتها، فإذا وضعت الحمل بعد ذلك إذا أحب أن يقترن بها بعد توبته وتوبة هذه المرأة، لأن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشركة، لا بد من التوبة، فإذا تاب إلى الله وأناب ممكن أن يعقد عليها، ممكن أن يعقد عليها حتى لو كانت امرأة غير مسلمة، حتى لو كانت امرأة غير مسلمة كتابية يعني. وأما قضية الولد فهذا يراجع المحكمة، يراجع المحكمة، فالجمهور العلماء على أن الولد على أن الحمل إذا جاء خارج نطاق الزوجية فلا يجوز أن ينسب إليه. هناك من العلماء، وهذا قول يعني قال به بعض العلماء، ما يسمى بالاستلحاق، أنا لا أفتيك يا أخي الفاضل في هذا، أنا أقول لك اعرض هذا إلى المحكمة، لأنه قد يجد من خلال استعمال مثلا الحمض النووي، من خلال استعمال بعض الفحوصات المخبرية الآن، ممكن أن يستلحقه إذا حكم القاضي المسلم له بذلك. فأنت أمامك هذين الخيارين يا أبا آية بارك الله فيك، أو هذين الأمرين وليس خيارين، تقول لابنك هذا الكلام ما دمت تقول والله أنا غير قادر على أنني أتحكم فيه، ولو قلت له لا تتزوجها لا يبالي، لأنه أصلا هو يعني والعياذ بالله انحرف عن الجاد، أنت الآن اسعى إلى أنك ترجعه إلى الطريق، يعود إلى ربه، يستغفر الله عز وجل، يعود إلى الحياة النظيفة الجميلة بدل الحياة المتسخة القذرة اللي مارس فيها الزنا وشيء من هذا القبيل، وبإذن الله عز وجل يفتح الله عليه إن هو أحسن النية. أبو حمزة من سوريا يقول، عفوا أم حمزة أعتذر، أم حمزة من سوريا تقول: عندي طفلين ماتوا بنفس الوقت في حرب 2015، الله يتقبلهم من الشهداء، تقول ما أنساهم أنا ودائما حزينة، تريد نصيحة. يا أم حمزة بارك الله فيك، أنت ذكرت طفلين وبالنسبة لهما لم يكلفا بعد ما دام دون البلوغ، فأبشري بخير، ينتظرونك في الجنة بإذن الله إذا صبرت وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، هم جالسين الآن ينتظرونك في الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قبض الله روح ابن عبده المؤمن يقول لملائكته وهو أعلم، يقول ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهنيئا لك يا أخت الفاضل إذا كنت صابرة محتسبة تقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعدين يا أم حمزة صدقيني وأنا أقسم على هذا بالله العظيم، إن أولادك لو ما ماتوا بالحرب ماتوا بشيء آخر، لو ما ماتوا بالحرب ماتوا بشيء آخر. لماذا؟ لأن الله قدر أن يموتوا في هذا الوقت، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأسألك بالله، حزنك هذا ينفع بيرجعهم؟ ما يرجعهم. فلا تجمعين على نفسك مصيبتين ولا يأتيك الشيطان، فقل الحمد لله، إنا لله وإني راجعون. نحن يا أم حمزة ودائع، الآن لو جارة عندك، جارة ولله المثل الأعلى، قالت لك خذي هذه الوديعة خليها عندك، وجاءت بعد وقت وقالت أعطيني وديعتي، ترفضين؟ ما ترفضين، هذه وديعتها. نحن ودائع، الله عز وجل يريد أن يرجع ودائع، نحن ودائع، أنفسنا ودائع، ولذلك المرجع إلى الله. أصلا هذه ليست دارنا وليست وطننا، وطننا الجنة بإذن الله، نسأل الله لنا ولكم الجنة. فيا أخت الفاضلة أنعمي، يعني فلينشرح صدرك ولتنعمي بالا ولتطمئني، أولادك هذول في وقتهم ذهبوا، الله اختارهم وما تدري الخير وين. شوف الآن بعض الناس مثل أسئلة كثيرة، يربون أولادهم على الخير والصلاح ثم يشقون بهم كبارا، يشقون بهم كبارا، أنت ما تدرين الخير وين. قد يكون الولد فتنة لوالديه. ما قرأت سورة الكهف؟ أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الله رزقهما بنبي من الأنبياء حسب ما جاءت الرواية في التفسير. فالمقصود بأن ما تدرين هالأولاد اللي بكيتي وحزنتي عليهم، ما تدرين هل يكونون سبب من أسباب سعادتك أو سبب من أسباب شقائك وحزنك. عموما طبيعي جدا النبي عليه الصلاة والسلام حزن على ابنه إبراهيم، لكن ما استمر، قال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. فاطمئني يا أختي الفاضلة والله يعوضك خير بإذن الله جل وعلا. أبو خالد من كندا بارك الله فيه يقول هل يجوز أن أذبح عقيقة علما أن أولادي أعمارهم أكبر من واحد، أكبر واحد 25 سنة؟ أبو خالد بارك الله فيك وبارك الله لك في الذرية. نعم، إذا كان الأولاد ما ذبحت عنهم عقيقة في الماضي اذبح عنهم الآن، عق عن كل واحد منهم حتى لو كانوا كبارا، لأن هذا حق للمولود على والده، وما زالت ذمتك أنت مشغولة بهذا الحق وإن كانت سنة مؤكدة، فلا تتساهلوا بارك الله فيكم في العقيقة. نعيمة من فرنسا تقول أريد أن أسألك هل يجوز أن أحج مع المجموعة من دون محرم؟ أختي نعيمة هذه مسألة خلافية وبحثتها كثيرا في هذا البرنامج، وقررنا الراجح من هذه المسألة ومن الخلاف الحاصل فيها، قررنا بأن المرأة لا تسافر سواء سفر عبادة أو سفر عادة إلا بمحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، أيما من كانت تؤمن بالله واليوم فلا تسافر إلا مع ذي محرم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر بنسائه، ولذلك أختي الفاضلة المحرم من شروط الاستطاعة، فالراجح من أقوال أهل العلم. أم محمد من أمريكا تقول لو سمحت أبي يصلي بنا جماعة وهو ما يعرف يقرأ القرآن قراءة صحيحة، هل صلاتنا صحيحة أم لا؟ أم محمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالد، ويشكر الوالد على حرصه على الصلاة، لكن ينظر، فإن كانت الفاتحة سليمة يعني يلحن فيها لحن خفي وليس جلي يعني ما يحيل المعنى، الحمد لله الصلاة صحيحة. أما إذا كان الخلل واللحن في الفاتحة بحيث أنه لحن جلي يغير المعنى، لا الصلاة باطلة ما يصلح. ففرصة للوالد الآن لما اكتشف بأن عنده قراءة غير جيدة يتعلم. الآن ما في أحد يعذر عن قضية تعلم القرآن أبدا، ما حد يعذر الآن، هل محمول هذا وهل الأجهزة تعلم الناس القرآن وهم على فرشهم وفي أسرتهم وفي غرف نومهم، برامج اللهم لك الحمد طيبة. أنتم في أمريكا تشغلون فيها المصحف المعلم، وفيها برامج تعليم التجويد، وفيها القارئ، وفي برامج كثيرة، وفي بعضها برامج مباشرة دورات. فلذلك قول للوالد أنه يعتني بهذا، وهذا من جملة العبادة، لأن الله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا. سحر من إيران تقول إحنا ما عندنا أذان العصر والعشاء ونصلي صلاة الظهر والعصر سوا والمغرب والعشاء سوا، تقول يعني ما حكم هذا؟ يا سحر بارك الله فيك، يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النبي عليه الصلاة والسلام نزل جبريل فصلى به مرتين في أول الوقت وفي آخر الوقت، قال الوقت ما بين هذين، والجمع بين الصلاتين ما يجوز إلا لسبب، والسبب السفر أو المرض أو الحاجة، أما على الدوام لا ما يجوز، الله يرضى عليك ما دمتم مستقرين. وبعدين مسألة وقت الظهر معروف الآن، ممكن أنتم أن تقول ما عندنا أذان في مدينتكم، يجتهد رجالكم ويحسبون. الآن الفجر يعرف الحمد لله، إذا أسفر الضوء خلاص يكون قد دخل وقت الفجر، وإذا كنتم في بلد ما في أضواء ما في كهرباء تشاهدون الفجر الصادق من الكاذب، تشوفون الفجر الكاذب ضوء عمودي ينتشر حتى يظن الإنسان بأن النهار قد ظهر ثم يختفي وترجع ظلمة، ثم يبدأ ضوء أفقي مثل حد السيف، هذا بداية الفجر بارك الله فيك، يبدأ يظهر من جهة الشرق. الظهر من زوال الشمس، تضعون شاخص عصا ولا عمود ولا شيء، فإذا بدأ الفيء ينتقل إلى جهة الشرق، يعني الآن أفترض هذا الشرق ورائي والغرب أمامي، تضعون عمود، فإذا كان الفيء بدأ ينتقل إلى من جهة الغرب إلى جهة الشرق دخل الظهر، تحسبونها إلى مثل العمود هذا زيادة على الفيء هذا حق الزوال القليل اللي يجي من جهة الشرق أول ما يبدأ، تحسبونه يكون وقت الظهر قد خرج ويبدأ وقت العصر. المغرب معروف، ما حد يقول والله أنا ما أعرف وقت المغرب، بغروب الشمس وتنتظرون ساعة ونص تقريبا وتصلون العشاء، لا ما يجوز يا سحر بارك الله فيك، وراجعوا هذا الأمر وتواصلوا مع العلماء وطلبة العلم عندكم بارك الله فيكم. صباح من أمريكا تقول ما حكم الزواج بالغصب؟ تقول للأسف يعني هناك من يريد غصبي على الزواج لشخص علشان يدخل أمريكا لأجل أن يحصل على يعني الجواز، وذكرت شيء من هذا القبيل، وأيضا قالت بأن هناك يعني ظلم من ولي الأمر وقاسين علي كبنت مثلا عندهم، وذكرت شيء من هذا القبيل. وأيضا جاءني سؤال قريب من هذا المعنى، قريب من هذا المعنى أيضا من أمريكا. بنتي صباح بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما عندنا شيء في الإسلام اسمه زواج بالإكراه أو زواج بالغصب، ما عندنا شيء من هذا القبيل. فبالنسبة للوالدين يحرم عليهما أن يغصب البنت غصبا على الزواج. جاءت امرأة تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت إن أبي زوجني من ابن أخيه يعني ولد عمها ليرفع بي خسيسته، تقول يعني غير كفؤ لي، فقال الأمر إليك. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها الأمر الحق لها، فقالت أجزت يا رسول الله ما أجاز أبي إلا أنني أردت أن أخبر النساء بأن لهن حق، المرأة لها حق، لذلك يحرم ولا يجوز، وللمرأة الحق أن تظلم عند القاضي أو عند الحاكم أو عند أي شخص آخر. فأنا أوجه رسالة إلى كل أب وكل أم أن يتقوا الله في بناته ولا يغصبوهن على الزواج ولا يكرهوهن على ذلك، إلا إذا كانت المرأة غير مستوعبة الحياة وغير فاهمة الأمور مثلا، وجاءها زوج كفؤ بل مثل ما يقولون ذهب ما يفوت، وهي مش مستوعبة ما عندها خبرة في الحياة أمورها تافهة دنيوية، ممكن في هذا الحال لأن الأب والأم يمحضون النصيحة للبنت. أما والله أزوجها علشان واحد قريب ليدخل ليأخذ الجواز أو الجرين كارد أو اللي يأخذ شيء من هذا القبيل، هذا لا يجوز وهذا لعب، وجعل البنت سلعة بمثل هذا الطريق الشيء مرفوض أبدا، ولا يجوز للإنسان أن يتعامل مع ابنته بمثل هذه الطريقة المادية الطينية السفلية على حساب راحة وسعادة البنت، يرتكب مثل هذه الأشياء. ولذلك لك الحق الكامل بنتي الله يحفظك أنك تعترضين، أما إذا كنت لا أنت غير فاهمة للحياة وغير مدركة للمصالح، والدك والدتك قالوا لك هذا، قالوا لك هذا فرصة ما تفوت، ولد صالح متعلم أخلاق دين رجل، يعني إذا فات عليك خير كثير، لا لهم الحق في هذا بارك الله فيك. فؤاد من الجزائر يقول: ما هو وقت صلاة العيد في البيوت؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ وهل المسألة فيها خلاف؟ فؤاد بارك الله فيك، مضى صلاة العيد في البيوت طبعا من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ربع ساعة إلى أذان الظهر، هذا كله وقت لصلاة العيد. مسألة زكاة الفطر تكلمت فيها كثيرا على أن الجمهور على أن طعام، هناك من العلماء من قال بأن يجوز إخراجها نقود للحاجة، وينظر أيضا إذا طلبتها الجهة التي تتولى النيابة عن ولي الأمر مثلا، نقود لوجود حالة أو لوجود وباء أو لوجود شيء وجدت حاجة إلى النقود لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. بهاء الدين من السويد يقول: عندما نصلي ننوي الصلاة، مثل نقول نويت أن أصلي صلاة قيام الليل، هل هذا جائز؟ يا بهاء الدين لا، هذه بدعة، النية محلها القلب، التلفظ بها بدعة، ما في عندنا جهر بالنية في جميع العبادات، لا الوضوء ولا التيمم ولا الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا قيام الليل ولا الحج ولا الصدقة، النية محلها القلب، من أعمال القلب وليست من أعمال اللسان. بارك الله فيك. فلا يجوز لك أخي الفاضل، لا يجوز لك أن تجهر بالنية لأنها محدثة. أم مريم من المغرب تقول: في يوم من أيام رمضان كنت صائم، وكانت الدورة الشهرية قد اقترب موعدها في آخر النهار بعد أذان المغرب، أفطرت وصليت صلاة المغرب، بعد دقائق إذا بي أتوضأ لصلاة العشاء حتى جاءني العذر الشرعي ولم أعلم، هل هذا كان قبل الأذان أم بعد الأذان؟ أختي أم مريم، يظهر والله أعلم بأن هذا كان بعد الأذان، بعد الأذان واضح، لأن المرأة تشعر بهذا إذا كان قبل الأذان، فصومك صحيح وصلاة المغرب صحيحة ولله الحمد والمنة. أبو عبد الله من السعودية يعني يقول: ما حكم مساواة الإمام في الصلاة والاستعجال وأحيانا يحصل مسابقة؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، طبعا يحرم مسابقة الإمام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. وأما المساواة فإذا كانت في تكبيرة الإحرام بطلت صلاة المأموم من عقدت، وأما إذا كان في الأركان فهي مكروهة، وبعض العلماء يبطلها أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر. قالوا: الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، يعني بعد تكبير الإمام، وعلى الناس أن يتقوا الله وأن يحرصوا على صلاتهم وأن لا يعرضوها للخطر، فالمسابقة هذه شيء خطير، نسأل الله العافية والسلامة. أم عليا من الإمارات تقول: هل إذا طلع شيء من حلق الصائم إلى الفم أثناء السجود في صلاة الصبح ثم بلعه الصائم لتعذر إخراجه عليه شيء؟ أم عليا بارك الله فيك، إذا أثناء السجود نزل شيء ثم حرص الإنسان على إخراجه ما استطع فرجع لا إراديا، الصوم صحيح ما عليها شيء أو ما عليك شيء. أما إذا تعمدت كان بإمكانك تخرجين تضعين في منديل كذا فتعمدت بلعه، لا، الله يعينك على القضاء. بارك الله فيك. لينا من دبي تقول: نشب نقاش بيني وبين والدتي عن صوم 6 شوال، هي لا تريدني أن أصوم 6 من شوال بسبب امتحاناتي، وأنا عندي القوة لتحمل هذه الأيام مثل ما تحملت في رمضان، هل ألغي صيامي أرضي أمي؟ يا لينا بنتي الله يرضى عليك ويبارك فيك، الصيام 6 من شوال سنة وطاعة الوالدة واجب، فإذا ما استطعت إقناعها تقولي لها: والله أنا عندي قدرة وقوة واستطاعة وأشعر بالحمد لله بنشاط قوي أثناء الصيام، وقالت لك لا، طيع أمك. أما إذا أقنعتيها الحمد لله، ما دام أقنعتيها اللهم لك الحمد. ثروة من الإمارات يقول: أنوي بيع بيتي الذي أقيم فيه وشراء بيت آخر بدلا منه في محافظة أخرى، فهل ثمن البيت المباع فيه زكاة؟ أخوي ثروة بارك الله فيك، الأصل أنه لا تجب فيه الزكاة إلا في حالة واحدة، إذا بقي المبلغ بعد بيع البيت وبقي المبلغ عندك 12 شهر قمري سنة كاملة حول كامل وما اشتريت، نعم يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ لأنه مال قابل للنماء. بارك الله فيك. مريم من العراق تقول: يعني تذكر بأن عندها مشكلة، أبوها يتهمها ويتهم والدتها وإخوانها ويدعي عليهم، لأن يعني وتقول نحن ندعي عليه لأنه ظلمنا. هل يعني يجوز الدعاء على الأب؟ يا مريم بارك الله فيك، لا ما يجوز الدعاء على الأب، إنما يجوز الدعاء للأب. لا تقول اللهم كذا عليك به كذا، لا، اللهم اهده يا رب، اللهم لين قلبه، اللهم اشرح صدره. أنت الآن الأفضل لك أبوك يبقى على هذا الحال ولا يهتدي؟ أن كأني أشوفك تقول لا، أحب أنه يهتدي. إذن يهتدي، لا تقول اللهم لعنه، اللهم أهلكه، اللهم أمته، ما يجوز. قل اللهم اهده، اللهم اشرح صدره، اللهم حنن قلبه علينا. هذا المؤمن يتعامل بمثل هذه الطريقة، بارك الله فيك. رحمة من أسبانيا تقول استيقظت لتناول الطعام للصوم في اليوم التالي، يعني أي تقول أمس، نعم، استيقظت لتناول الطعام للصوم في اليوم التالي، قمت بضبط المنبه على 53 دقيقة وتوقفت عن الأكل قبل 24 دقيقة. طبعا رحمة مسكينة قصتها قصة، تقول بأن حاطة المنبه قبل الموعد بساعة كاملة، هي ظنت أنه على يأذن على 54، حاطة 4:53، تقول يعني ضبطت المنبه على 3:58 وتوقف تقول 4:24، وللأسف تقول بأن أخطأت، كانت يعني قد قدمت الوقت. تقول كنت آكل. يا رحمة بارك الله فيك، إذا فعلا ثبت أنك، الله يبارك فيك ويحفظك، أنك فعلا أنك يعني أخطأت في هذا، ما عليك شيء، ما دام خطأ ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. تقول أنت وضعت يعني عقارب الساعة خطأ وأنت متأكدة وشيء من هذا القبيل، حسب سؤالك إن شاء الله ما عليك شيء وما تقضين، لكن تنتبهين. لكن إذا تقول والله أنا رأيت النور، رأيت الضوء مثلا، لا تقضين. أما تقول لا أنا مطمئنة في بيتي في شقتي في غرفتي وما عندي يعني ما كنت يعني خطر على بالي أن ممكن أني أخطأت، ما عليك الشيء ولله الحمد والمنة. الأخت أم أحمد من المغرب بارك الله فيها، طبعا أم أحمد تشكو حقيقة حالة بينها وبين زوجها، تقول زوجي هجرني منذ 5 سنوات بسبب مبلغ من المال أخذته من فلوسي بعد اكتشاف خيانة زوجية، بخله علي وعلى عياله، اليوم لي 5 سنوات يقول ما يدفع إيجار البيت، لا مصاريف الدراسة، فقط أكل وشرب، يقول هذا واجبي، وتركني في مشاكل مادية ضغوطات، يحرض أولاده يقول أمكم دمرتكم، هي سبب دماركم، خراب بيتكم. تقول أنا ألوم نفسي، تقول ليتني ما أخذت هذه الفلوس، رغم هذا كله هو لن يترك يعني خيانة زوجية وحياة بعيدة جدا عن بيته، يعني تريد نصيحة بارك الله فيها. أخت الفاضل أم أحمد، سبحان الله العظيم، المعاصي لها شؤم، المعاصي لها شؤم، فزوجك للأسف الشديد حسب والعهد عليك إذا كان فعلا عنده مثل هذه الخيانات، لا شك بأن هذه عقوبة، يعني التفريق بينه وبين أولاده وبين زوجته والحياة ضنك والقائمة على مثل هذه الممارسات التي سيحاسب عليها، لا شك أن سبب المعصية. وأنت يا أم أحمد سامحيني، حينما أخذت من زوجك مال من دون علمه والمبلغ كبير كما ذكرتي، لا شك بأنك أخطأت أنت، كان الواجب عليك أنك تستأذنينه. تقولي والله مقصر علي في الواجبات، نعم لك الحق أن تأخذي بقدر الضرورة والواجب، أما زيادة فلا. ولذلك أختي الفاضلة، أنت أمامك فرصة الآن لإصلاح ما انهدم من البيت، يعني تطربين زوجك، تجلسون جلسة صفائية، جلسة ودية حبية، جلسة يعني أنت وإياه، وليس هناك مانع أن تدخلوا طرف ثالث بوضع النقاط على الحروف، بمعنى أنت تطلبين منه يترك هذا الطريق الشائك المظلم، الطريق الذي لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، طريق الحرام، وأن يعود إلى بيته. شيء ثاني تتعهدين له بأن ما زاد عن الضروريات والواجبات أنا أرجع إليك، أو تتعهدين له بأنك ما تعودين لمثل هذا أبدا في قضية الأخذ منه. وهو الآن يعني مثل ما يقولون يعني يطلق الرصاص على نفسه لما يقول لأولاده أمكم دمرتكم، يعني كأن الآن هو تحريضه لأولاده عليك هو تحريض عليه هو، لأنك أنت طبيعي ستقابلينه ببيان السبب وبيان العذر، ولذلك هو قاعد يشوه صورته أمام أولاده وأمام الآخرين. فأدعوه أولا للتوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه والرجوع عن هذا الطريق الذي سلكه ونهايته النار والعياذ بالله، كما جاءت نصوص القرآن والسنة. العودة إلى بيت الزوجية وهذا العش الذي فيه الرحمة، الرجوع إلى أولاده، الإنفاق عليهم، كل درهم ينفقه الرجل على بيته سواء على زوجته وأولاده صدقة، كل درهم ينفقه صدقة. فهذا الذي أخت الفاضلة أدعوك إليه، تقول والله الأمر تعسر، أنت الحمد لله لك الحق الكامل أن ترفعي دعوة عليه، ولك الحق الكامل أن يعني توكلي مثلا محامي مثلا يترافع عنك في هذه المسألة، إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، والخمس سنوات هذه التي أدى فيها بعض الحق لك الحق الكامل بأن تأخذ الحقوق الأخرى، لكن طريق المحاكم طويل يا أم أحمد، أنا لا أنصح فيه، أنا أنصح بالحلول السريعة وبإنهاء مثل هذه المشاكل، أدخلي طرف ثالث ويدخل للصلح بينكم، ويذكر الزوج بالله، يكون رجل عاقل ناضج حكيم، ذكر بالله عز وجل، يقول يعني أنت قولي له يعني بدل الحرام تزوج، الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، ليش تذهب إلى الحرام والحلال بين يديك؟ وعليه أن يتق الله في زوجته وفي أولاده، وأن يعني يعيد حساباته وأن يراجع نفسه. أمامك خيارين، الخيار الأول هو الأفضل، أنك تصطلحين معه تتعاهدين بأنك ما تمدين يدك إلى جيبه أو محفظته، وأنك يعني تكون الحياة جميلة بشرط أنه يترك الحرام. الخيار الثاني إذا وجدت الأمور صعبة، لك الحق الكامل الحمد لله والشريعة والقانون يعني يكفلون لك الحماية وأيضا أخذ حقك كامل ولله الحمد والمنة. أم عمار من أمريكا تقول هل أستطيع أن أصوم الستة من شوال مثلا متفرقة الخميس والاثنين؟ الجواب نعم، يجوز لك يا أم عمار بارك الله فيك بأنك تصومين ستة من شوال مفرقة على الشهر، اثنين وخميس أو يومين في الأسبوع مثلا، جائز هذا ولله الحمد والمنة. أسمهان من اليمن أيضا عندها مشكلة، تقول متزوجة من ست سنوات زواج تقليدي، ما عرفت زوجي ولا أهله، بعد الزواج ما استطعت أعيش، اكتشفت أني ما أحب زوجي ولا اقتنعت فيه، عايشة بس خوف، خايفة من الطلاق، ما عندي مشكلة أعيش من دونه، وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. يا أسمهان بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت الآن أمام واقع، أنت تحت ظل زوج وفي أسرة، المحبة أحيانا تأتي مع الوقت، ولذلك أنت زوجتي زواج تقليدي حسب ما تذكرين، ترى أغلب أمة محمد عليه الصلاة والسلام زواجهم تقليدي، يتقدم الرجل لخطبة امرأة، الحب أحيانا هذا الذي يتغنى به الناس وكذا أحيانا وهم، الحب يأتي أحيانا بإخلاص الزوجين لبعضهما، بإقامة الحقوق الزوجة والزوج، كل واحد يقيم حق الآخر، بالمودة بالرحمة بالعشرة الطويلة يأتي المحبة. فيا أخت الفاضلة احذري من وسوسة الشيطان، احذري من هذه المداخل والمسارب التي يدخل عليك الشيطان فيها، والله أنا ما اقتنعت فيه ما حبيته كذا، أنت أمام واقع، الزواج ليس شرطا أن يكون مبنيا على الحب، الله عز وجل جعله مبني على ثلاث أشياء، الرحمة والمودة والمحبة، فإذا فقد واحد هناك يعني مقصدين عظيمين ما يذهبان. فأنت الآن أمام واقع، ولا تقولين والله أنا ممكن أنني أكرر يعني تجربة ناجحة غير هذا الزواج، أنا لا أنصحك بهذا، أنا أدعوك أن يعني تقيمين حق الزوج، تؤدين الحق الذي له، وإذا كان هو مقيم الحق كامل لك ومو مقصر معك، والله أنا أقول لك اتق الله فيه. إذا كان هو مقصر لا يقيم الحقوق ولا يؤدي الحظوظ ويعني يهينك أو كذا، لك الحق الكامل في هذه الحالة أنك يعني تبحثين عن مخرج. أبو عبد الله من إيطاليا يقول ما حكم إقامة جمعتان بإمام واحد ليتمكن جميع الناس من حضور الجمعة مع القوانين الموجودة الآن من وزارة الصحة. أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجمعة يجوز أن تتعدد للضرورة والحاجة، تتعدد للضرورة والحاجة، لكن ما يقيمها شخص واحد وإنما يقيمها شخصان، فالإمام الأول إذا انتهى مثلا صلى الثاني، أو يصلون في وقت واحد فما يقيمها شخص واحد، لأن الشخص الأول صلاة الجمعة أصبحت الآن سقطت عنه، فسيصلي بكم نافلة ويخطب بكم نافلة. ولذلك عندنا مسألة خلافية، ما نريد أن نقع في حرج أو ندخل في مسائل الخلاف، فتقيمون شخص آخر هو الذي يقوم بصلاة الجمعة الثانية. أم حسن من سوريا تقول زوجها توفي وكان عنده سيارة وصية وصى فيها تبيع السيارة وطلعوا 10,000 ريال منها لوجه الله، والباقي توفى بها الديون. بعد وفاته سرقت السيارة وما نفذت الوصية، وأنا لا ولد ولا تلد، ما لي أحد نهائيا، ما الواجب في مثل هذه الحالة؟ أم حسن بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله زوجك، ما عليك شيء، زوجك وصى بأن هذه السيارة تباع بعد وفاته ويخرج 10,000، إذا كان بحدود الثلث فأقل يجوز الحمد لله. وقضية والله توفون الديون هي ترتيب المسألة، إذا مات الإنسان وخلف تركة، أول شيء إنفاذ الديون، تسديد الديون، الثاني الوصية، فالوصية بحدود الثلث إذا كان عنده ورثة، فلا بد أن تكون الوصية بحدود الثلث. فما دام قال بأنه خلاص بعد سداد الديون ننتقل إلى الوصية، تنظرين الوصية بحدود الثلث، تقول والله السيارة سرقت ما عليك الشيء ولله الحمد ولك الأجر والثواب، وبالنسبة لزوجك رحمة الله عليه بلغت نيته بإذن الله جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يسدد عنك أيضا ما حصل من حرج. نعم طيب الحمد لله على التمام، أخذنا قدر كبير اليوم من الأسئلة اللهم لك الحمد. وأكرر وأنبه إخواني بالنسبة للسؤال، يختصر سؤال واحد، ذكر الاسم أو الكنية، أيضا الصبر علينا لأن أسئلة بالآلاف، ولذلك عتب بعض الإخوان على أننا ما نجيب لأن قبلك أسئلة كثيرة، فتحملونا بارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. موعدي معكم غدا مباشر بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.